الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى كلام شيخ الجواهر. ماذا أورد شيخ الجواهر؟ بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول ماذا كان إذا تتذكرونه؟ لو كان الخيار يبتدئ من حين الرد يلزم الجهالة في مبدئي وفي بدايتي. حصول الخيار والجهالة مضرة. والجواء درسنا الآن سوف يشرح. والجواء نقول هذه الجهالة لا تضر ما دام زمن زمن سبب الخيار معلوم. سبب الخيار ما هو يا اخي؟ سبب الخيار ما هو؟ الرد. زمانه متى هذا الرد؟ هذا السبب. زمانه متى؟ محدد زمانه، من حين العقد الى مدة سنة، فزمان الرد محدد ومعلوم. وما دام زمان الرد محدد فكأن زمان الخيار ايضا صار، مو فكأن، اكثر من فكأن، صار محددا، لان سوف يصير الخيار بيدك، زمامه بيدك، متى ما شئت اثبتت الخيار. شلون تثبت الخيار انت؟ بواسطة من؟ الرد. فما دام الرد الذي هو سبب الخيار زمان محدد، السبب ما دام زمان محدد فالمسبب لا يصير ايضا اشبه بالمحدد، ولا تضر الجهالة بزمان المسبب ما دام زمان السبب معلوم، لان السبب اذا كان تحت اختياري الى مدة سنة هذا السبب تحت يدي، فمعنى ذلك في الحقيقة كأن المسبب هو الخيار تحت يدي مدة سنة، صار أشبه بالمعلوم. هذا رد على شيخ الجواهر. ولكن لرب قائل منكم يقول شيخنا كلامك لطيف، ردك على الشيخ الجواهر لطيف جميل، ولكن العلامة عنده كلام كأنه لا يتوافق مع ما تفضلت به. شنو العلامة قال؟ ماذا قال العلامة رضوان الله عليه؟ قال إذا اشترط الإنسان لنفسه خيار، مثل اشتريت منك دار أو ثوب وقلت لك لي الخيار مد ولي الخيار خيار الفسخ مدة ماذا؟ مثلا شهر، 10 أيام، 5 أيام، لكن من متى تفقد هذه المدة؟ من بعد التفرق عن المجلس، لان العلامة كالشيخ الطوسي يرون ان خيار الشرط من متى يبتدئ؟ من بعد التفرق لا من حين العقد. قالوا الا يلزم اجتماع اذا تتذكرون سببين وما ادري شنو 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 الى اخره. فالعلامة قال ما دام يبتدئ خيار الشرط من حين التفرق اذا على هذا الاساس يبطل العقد، لان بلي حصول التفرق زمان غير معلوم، فما دام حصول التفرق غير معلوم فبداية الخيار اذا ليست معلومة. هذا كلام المن يا اخي للعلامة؟ هذا الكلام من العلامة يتوافق مع الاجابة التي ذكرناها مقابل صاحب الجواهر او يتنافى معها؟ لا، هذا كلام العلامة يكون تأييد لشيخ الجواهر وضد لنا. فاذا على هذا الاساس لرب قائل يقول بان الحق مع شيخ الجواهر، يعني بداية الخيار ما دامت مجهولة فهي تضر كما قال العلامة في خيار الشرطي. قد قائل منكم يقول هكذا، ولكن اجيبه واقول له الفرق جلي واضح. فانه في خيار في محل كلامنا سبب الخيار قلت تحت شنو؟ تحت اختياري وسلطنتي وقدرتي وارادتي و و و و رددت الفلوس يحدث الخيار. وما دام زمان السبب معلوم فالجهالة بزمان المسبب لا معلومة، بس الحقيقة لا جهالة، وهذا بخلاف في من في خيار الشر. فإن سبب الخيار ما هو؟ هو التفرق، وهو ليس تحت اختياري كما تقدم قبل كم يوم، قلنا ليس تحت اختياري، ليس تحت تصرفي وإرادتي، إذ لعله متى ما أردت أن أقوم من المجلس قلنا صاحبي شنو شقلنا؟ شقلنا ما ادري، ياخذ ببالي ثوبي ويركض معي اينما اذهب. فاذا التفرق ليس تحت اختياري، حتى حينئذ نقول السبب تحت الاختيار، لا. فاذا ما ذكره العلامه يفترق عن مقامنا، في مقامنا السبب تحت اختياري وزمان معلوم، فكأن المسبب زمان معلوم وتحت اختياري، وهذا بخلاف فيما ذكره العلامة. التفت يا اخي جيدا الى هذه المطالب. واما المناقشة، هاي المناقشة الاولى لصاحب الجواهر راح نردها في تحديد مبدأ الخيار بالرد. شنو المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد؟ قلنا اذا مبدأ الخيار يكون هو الرد، قال صاحب الجواهر يلزم جهالة بلزوم جهالة مدة الخيار، قال يلزم انه مدة الخيار مجهولة، ففيه انها لا تقدح يعني لا تضر. هاي جهالة مدة الخيار، هاي لا تضر ما دام شنو؟ مع تحديد، يعني ما دام مع تحديد، يعني ما دام محدد زمان التسلط على الرد، زمان التسلط على الرد محدد من بداية العقد الى نهاية، وما دام محدد والرد تحت اختياري اذا كأن المسبب صار ماذا؟ تحت اختياري وارادتي وزمان معلوم، مع تحديد زمان التسلط على الرد بلي. والفسخ ماذا؟ ومع تحديد شنو؟ الفسخ بعده انشائه، اي انشائه ما تفصل ان عن كلمة شنو؟ شاء. ايه دير بالك، يعني زمان التسلط على الرد معلوم، والفسخ شو وقت يقع؟ بعد ما ترد، هذا معلوم، شو وقت ما رديت الفسخ يصير بعده؟ انسيت يا اخي، فاذا على هذا الاساس نعم ذكرت التذكرة انه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق. اشتراط ماذا؟ اذا جعلت نفسي خيار غير مولدنا، لا مو خيار برد الثمن، لا خيار ان اتخذ من دون رد الثمن، لكن البداية كنا حين التفرق. باري 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 قال ما يجوز هذا. بس طبيعي يا اخوان اقول شيئا لكم، انه احنا نشترط نجعل الخيار من حين التفرق، اذا فرضنا انه من دون هذا الاشتراط يعني مع الاطلاق البداية تكون من متى؟ من حين العقد. اما لو كان عند الاطلاق البداية هي من حين التفرق، بعد لا حاجة علما الى ان نشترط كون اشترط، نعم لن نشترط، هي البداية تصير من حين فالحاجة الى اشتراط انه البائع يشترط ان يكون بداية خيار من بعد التفرق، فيما اذا كان عند الاطلاق وعدم الاشتراط البداية تكون من حين العقد، اما اذا عند الاطلاق ايضا البداية تكون من حين التفرق، فالاشتراط يكون له يعني مؤكد يكون بما داعي. التفت الى شرح العبارة يا اخي، اذا جعلنا يقول لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق، اشتراط من حين التفرق طبيعي ايش وقت يكون؟ اذا جعلنا مبدأ الخيار عند الاطلاق من حين العقد، هذا يسموه اذا جعلناه، فرق تعبير كبير علمائي راح اجيب لك السحر. تقول هذا لبياني تحشر، هذا اذا جعلناه هذا بيان لتحقق موضوع الاشتراط. من تفتين سبولا يا لا، قلت لك تعبير هواي ذكي، يعني المقصود من عده هذا الاشتراط شو وقت الانسان يشترطه؟ موضوع هذا الاشتراط متى يتم؟ انه البائع يشترط ان يكون من حين التفرق، اذا كان عند الاطلاق ماذا مبدأ الخيار ماذا؟ من حين العقد. فهذا الاشتراط هذا قول الشيخ اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق بلي تصحيح لاشتراط الخيار من حين التفرق وبيان لموضوعه، يعني هذا الاشتراط انما يكون له موضوع ويتم فيما اذا جعلنا عند الاطلاق مبدأ الخيار بالي من حين العقد، واما اذا جعلنا اذا جعلنا عند الاطلاق من حين التفرق لا يحتاج الى ان يشترط يكون بدايه الخيار من حين التفرق، يصير شرط مؤكد زائد مستدرك لغو. التفت جيد على اي حال، لكن العلامه قال لا يوجد اشتراط الخيار من حين التفرق، لكن هذا رد علينا يصير ومؤيد لشيخ الجواهر، يقول لكن الفرق يظهر بالتامل بين موردنا وبين ما ذكره، وانا بينت لك اياه شلون، لانه قلنا زمام السبب في مقامنا بيدي، وما دام زمام بيدي فزمام المسبب ايضا يكون كانه بيدي، وهذا بخلاف فيما ذكره العلامه، زمام السبب ليس تحت 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 اختيار البائع او المشتري، لان التفرق ليس بيده، اذ لعله يريد يتفرق لكنه صاحبنا يكلم قلنا ماذا ياخذ بثوبه يسير خلفه. واما الاستشهاد، جئنا الى المناقشه الثانيه لشيخ الجواهر، ما هي المناقشه الثانيه لشيخ الجواهر يا اخي؟ قال بان العرف يرى ان مده الخيار هي جميع ماذا المدة من بداية العقد والى ما ادري شنو ما بعد الرد، ولا يرى مدة الخيار فقط وفقط 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 شنو كمل شبولة تبتدئ من حين الرد، لا 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 لا، بل يرى الخيار ثابت حتى قبل الرد، فجميع المدة من اول العقد والى النهاية يراها زمان الخيار، هذا معناه الخيار لا يبتدئ بعد الرد بل قبل الرد موجود. والجواب عن ذلك ان يقال هذا باطل جزما، مجعوة العرف يرى هكذا، ليش باطل؟ لان العرف يحدد مدة الخيار على ضوء ماذا؟ على ضوء ماذا قل لي؟ اما على ضوء ما يقوله الشارع، يعني اذا الشارع قال المدة مدة الخيار من حين العقد، فالعرف ايضا يرى ان المدة تبدأ من حين العقد. واما بلحاظ ماذا؟ العرف يحدد بلحاظ ماذا؟ الجعل من قبل متعاقدة، يعني اذا جعل الخيار من البداية فالعرف يقول من البداية. اذا قول العرف يتبع قولا شارعي او قولا متعاقدة. وفي موردنا تعالى الخيار ثبت بسبب شرعي او بسبب جعل المتعاقدة في موردنا، ثبت بسبب جعل، هم جعل للشارع، جعل الشارع جعل خيار المجلس، جعل خيار الحيوان، اما ما جعل هذا الخيار، هذا هم جعل امر. فاذا لازم ان نرجع لمن الى كيفية جعلهما. فاذا جعلاه من البداية فالعرف يقول من البداية، واذا من حين الرد فالعرف ايضا يقول ماذا؟ من حين الرد. وبما انه في مقامنا المفروض حصل عندنا شك في ان المتعاقدين هل جعلاه، مفروض عندنا شك هل جعلاه من البداية ام لا، اذا كنا ندفن جعلاه من البداية فالامر حينئذ والقضية محلولة، ليس فيها حب بعد اشكال. فبما انه نشك في كيفية جعل المتعاقدين، اذا العرف هناك ايضا سوف يشك، لان العرف تبع علما للمتعاقدين. فاذا كان الشك، اكرر هذا اكرر هذا تكرار، في كيفية جعل المتعاقدين، فهذا معنى ان العرف ايضا يشك. طبق العبارة يا اخي. واما الاستشهاد عليه، عليه يعني لما، على ان الخيار في جميع المدة حتى قبل الرد، استشهاد عليه بحكم العرف، ففيه ان زمان الخيار عرفا لا يراد به الا ما كان الخيار متحقق فيه اما شرعا اما بجعل من قبل ومقام من قبل الثاني. والمفروض ان الخيار هنا جعلي، والمفروض نشك، فاذا جعلي فالشك في الحقيقة فينا يرجع، اذا جعلي من القبيل الثاني فالشك في مقامنا يرجع لمن؟ الى تحقق الخيار قبل الرد بسبب جعل المتعاقدين، هل يتحقق او ما متحقق؟ نشك في ذلك، هل جعلاه قبل الرد ام لم يجعلاه؟ فاذا نشك في ذلك معناه ان الحب ايضا شك، لان الحب تبع للشرع او جعل المتعاقدين. واما ما ذكره بعض الاصحاب، هذه رد على المناقشة الثالثة. المناقشة الثالثة يا اخي ماذا كانت؟ ان الاصحاب يرون الخيار يبتدئ من حين العقد، لانه بهذه الروايات التي قرأناها الاربع التي قرأناها، ردوا مقالة الشيخ. مقالة الشيخ ما هي مقالة الشيخ؟ الشيخ يقول الملك يحصل بعد الخيار، ردوا مقالة الشيخ بهذه الروايات، قالوا له في هذه الروايات الامام قال الدار دار من؟ دار المشتري، والغلة للمشتري، هذا دليل على انه، هذا رد على الشيخ، يقولون للشيخ هذا دليل على انه في زمان الخيار المبيع يصير ملكا للمشتري، فكيف تقول ايها الشيخ بانه المبيع ينتقل بعد الخيار، مع ان الامام حكم في مدة الخيار المبيع لمن؟ للمشتري. هكذا رد الفقهاء الشيخ. نحن نقول صاحب الجواهر يقول هذا الرد لا يتم من قبل الفقهاء على الشيخ الا اذا كان الفقهاء يقولون بان الخيار يبتدئ من متى؟ من حين العقد، حتى يصلح ان تكون هذه الروايات رد على الشيخ الطوسي. الشيخ الانصاري يجيب يقول لا، لعله الخيار يبتدئ من حين الرد. لا من حين العقد. لعلك تقول للشيخ الانصاري اذا من حين العقد لا يوجد خيار، اذا كيف العلماء سجلوا هذه الروايات وجعلوها ردا على الشيخ؟ نقول من باب لعل الشيخ يقول اذا الخيار موجود سواء كان موجود بالفعل او فيما بعد، كما في موردنا، الخيار يحصل فيما بعد. اذا كان الخيار ثابت اما الان او بعد مدة، فالملك لا يتحقق ما دام خيار موجود متصل، او ما دام خيار موجود ماذا؟ منفصل. لا يتحقق الا عند زوالي وانتهائي الخيار المتصل او المنفصل. اذا كان هكذا الشيخ يقول، يعني الشيخ كان يرى على انه الملك يتولد بعد انقضاء الخيار، لكن اي خيار؟ لا فقط المتصل، لا بل ولو المنفصل، كما لعله اطلاق كلام الشيخ يساعد على هذا. كلام الشيخ مطلق، الشيخ قال اذا انتهت مدة الخيار، اطلاق كلامه يدل على انه يعني مدة الخيار اذا انتهت سواء كان متصل او الخيار الذي يأتي فيما بعد المنفصل. ولعل بعض الادلة الذي يستدل بها الشيخ تساعد على ذلك الاطلاق ايضا. على اي حال، فاذا كان الشيخ يرى على انه الخيار حتى اذا كان منفصل، لابد من انقضائه، وما يخصص رأيه بالخيار المتصل. اذا تصلح هذه الروايات ماذا رد عليه؟ وان قلنا الخيار يبتدئ من بعد الرد، التفت جيدا يا لذلك يقول: واما ما ذكره بعض الاصحاب في رد الشيخ، هذا رد المناقشة الثالثة، من بعض اخبار المسألة، فلعلهم فهموا من مذهب الشيخ توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، لكن اي خيار؟ المتصل فقط ولا حتى المنفصل؟ لا، لعل المقصود الشيخ حتى المنفصل مطلقا، يعني شو مطلقا؟ حتى المنفصل. فهموا ذلك من رأي الشيخ، لذلك سجلوا هذه الرواية رد عليه. كما لا يبعد عن اطلاق كلام، لعلهم يساعد اطلاق كلام الشيخ يساعد على هذا، يعني الشيخ قال اذا انقضى الخيار حينئذ يحصل الملك، وظاهر الاطلاق مقتضى الاطلاق انه اذا انقضى الخيار سواء كان الخيار الان موجود او منفصل ياتي بعد مدة. وكما يقتضي اطلاق ما استدل له به من الاخبار، يعني الاخبار التي جعلت دليلا للشيخ واستدلوا بها في صالح الشيخ ايضا تباع على هذا الاطلاق. اما ما هي الاخبار مو مهم هذا، ياتينا ان شاء الله، هو هذا البحث ياتينا ان شاء الله في احسان الخيار بعد ذلك. هذا راي الشيخ والاستدلالات ان شاء الله بعدين، لا تستعجل يا اخي. الامر محصل هذا الامر الخامس يا اخي، نقول على انه لو ضاقت الدنيا، مو احنا كان كلامنا هنا ضاقت الدنيا عليه، المكتبة هما تحملتها الى سوق الشي يسمونه وعرضتها على البيع، اشتراها شخص وقلت لابوي بيني وبينك سنة، متى ما رددت لك الثمن ترجع المكتبة لي. بلي شيخنا بلي بلي ممنون ممنون. إذا جزاك الله خير. ذهبت إلى الدار، انتفعت بالفلوس، أكلت خبزا وكبابا، لكن يا أخي بعد كم يوم احترقت المكتبة. هذه المكتبة النفيسة احترقت عند المشتري. إما قبل رد الثمن أو بعد رد الثمن، بالتالي احترقت. شلون احترقت؟ أنت مالك شغل بعد، احترقت. فحينئذ أنا البايع، لي حق الفسخ خيار لي أم لا؟ لو كانت المكتبة موجودة خيار لي، إذا رددت الثمن خيار لي. الآن خيار لي أم لا؟ بل يقال نعم، إذا رددت الثمن إلك حق الفسخ والمكتبة أفرض ما موجودة، ننتقل علما إلى المثل إن كانت مثلية أو إيش كوبي أو القيمة إن كان قيمية. ولعل قائل يقول لا شيخنا لا، خيار ما موجود، لأن الخيار كان موجود لإرجاع ماذا؟ العين. فالخيار يثبت إلى العين موجود، فيشترط في هذا ثبوت هذا الخيار ثبوت العين ووجود العين. فإذا كانت العين تالفة إذا لا خيار. لا بس أفهم حلوة، لكن لرب قائل منكم يقول كلام جانبي، شيخنا بلي اذا كان هذا الخيار مشروع ببقاء العين فيلزم محذور كبير لا تلتزم به. شنو هو المحذور الكبير؟ شنو المحذور الكبير؟ شنو هو المحذور الكبير؟ المحذور الكبير هذا هو انه يلزم من ذلك جواز اتلاف العين. يجوز اتلاف العين، لان في الواجب المشروط في الوجوب المشروط لا يجب التحفظ على الشرط، مثل الحج مشروط بما وجوبه بالاستطاعة، لكن هل من اللازم ان اذهب واعمل واكتسب كيما احقق الشرط واوجد الشرط؟ جاوبني. كلا، الوجوب المشروط بشيء لا يقول حصل الشرط، بل يقول ماذا يقول؟ حصل خطفين اتفاقين فروحت على فلوسين بميراث او غير ميراث واستطعت حين اذن يجب الحج. اما ما واجب الاستطاعة في الاستطاعة هنام كذلك. لو كان ثبوت الخيار مشروطا ببقاء عيني يلزم عدم وجوب التحفظ على العين، يعني المشتري ما لازم يتحفظ على العين، بل يجوز ان يتلفها، لان الوجوب المشروط لا يقول لنا كل وجوب اذا كان مشروط بشيء، كل شيء اذا كان مشروط بشيء اخر لا يقول حصل الشرط، بل يقول ان اتفاقا الشرط حصل فحينئذ بالي يثبت هذا الشيء. تتصل بهذا الشيء؟ الجواب اقول لا منافاة بين كون ثبوت الخيار مشروط ببقاء العين وبين وجوب التحفظ على العين، منافاة ما موجود. بميراث او غير ميراث يجب التحفظ على الشرط ام لا؟ يجب، نعم يجب. ففي بعض الوجوب المشروط ايجاد الشرط ليس بلازم، اما لو وجد وحصل فالتحفظ عليه بعد ذلك لازم ام لا؟ ها ولاجة. الواضح من الواضحات بعد. وفي مقامها نقول الشرط من الاول حاصل المفروض. المكتبة انا حينما اعطيتها لك كانت سالمة وموجودة. فشرط الخيار وهو بقاء الالف حاصل. فاذا كان حاصل لا بأس ان نقول يجب عليك التحفظ عليه على بقائه. صحيح في باب تكرار هذا بعد. في باب الوجوب المشروط ايجاد الشرط ليس بلازم. ايجاد الاستطاعة ليس بلازم. اما بعد وجود الاستطاعة فالتحفظ على بقاء لازم. هناك كذلك الشرط هو بقاء المفروض حاصل. فاذا حاصل حينئذ التحفظ عليه لازم. لا بأس بذلك. اي محدود ما موجود فيه دي. وفهرش يا اخي من الاول الكلام على انه اذا تلف المبيع هل خيار موجود للبائع ام لا. قد يقال نعم له خيار لكنه ياخذ المثل او القيمه. وقد يقال لا لان هذا الخيار خيار لاسترجاع العين فهو مشروط ببقاء العين. ولا تقل اذا كان مشروطا ببقاء العين لازمه ان المشتري يجوز له اتلاف المكتب. لا تقل ذلك. لماذا لا تقل ذلك؟ لاننا نقول في باب الوجوب المشروط الوجوب المشروط لا يقول اوجد الاستطاعة ولكنه يقول بعد وجود الاستطاعة حافظ عليها. في مقامنا هكذا المفروض على ان الشرط حاصل عن سالمة تامة. فلا بأس يمكن للوجوب المشروط ان يقول على انه تحفظ على بقاء هذه المكتبة كيما يتمكن البائع من تحصيل غرضه وهو ارجاع العين. يعني غرضه متعلق بارجاع العين. طبق العبارة. الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري فلا يعد من المشتري لا يعد من البائع بحيث ما الى حق الرجوع. لا. ليش تلف يكون يا اخي من البائع ام من المشتري؟ يكون واضح بقى. لان ملك المكتبة صارت ملك الا للمشتري فالتلف منه. وضعا الان عندنا قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ممن لا خيار له. هذا المشتري هو الذي لا خيار له فيكون التلف منه. فمن النكتين بينت لك نكتتين لكون التلف من المشتري سواء كان قبل الرد او بعد الرد. حتى اذا كان قبل الرد هذا التلف لكن ما كان بعده لم يفسخ. يعني يا رد المقصود رد الثمن. حتى لو كان التلف بعد رد الثمن لكن قبل ان يفسخ مجرد رده لكن بعده لم يفسخ. بل مولانا بل مولانا ونماؤه ايضا له مطلقة. يعني نماء المبيع للمشتري مطلقة. يعني قبل الرد او بعد الرد ما دام فسخ لم يفسخ. طب لكن كلام هنا يا اخي هذا المبيع لو تلف خيار البائع يستطيع العبوة بار عدم شو خيار البائع فيفرض المثل او القيمة يرد الثمن. يعني لما يرد الثمن يسترجع المثل او القيمة حينما يرد الثمن او بدل الثمن ويحتمل عدم الخيار. ليش؟ بناء على ان مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد الثمن وارتجاع. عبارة ركيكة عبارة ركيكة مناسب يكون يبدنا على ان مورد هذا الخيار هو الزام ارتجاع المبيع عند رد الثمن. مناسب مو شالطة يصير يولا. على اي حال هو الزام ان له رد الثمن وارتجاع ماذا؟ مربع المبيع. صحيح يا اخي العبارة. وظاهره ظاهر هذا ظاهر هذا الالزام اعتبار بقاء البيع في ذلك يعني في ثبوت الخيار. في ذلك يعني في ثبوت الخيار. في ذلك يعني في ثبوت هذا الخيار. فلا خيار مع تلفه يعني مع تلف المبيع. وقد تقول شيخنا اذا كان الخيار مشروط بكذا فلازم انه لا يجب التحفظ على العين كما في الاستطاعة. يقول لا. ثم انه لا تنافي بين شرطية بقاء العين المكتبة وبين عدم جواز تفويت الشرط يعني اتلاف حتى انه لا يجوز اتلاف المفتوح لا بس نقول فما يجوز للمشتري اتلاف المبيع كما سيجي في احكام الخيار ان شاء الله بين انه ما يجوز ان يتلف المبيع في زمان الخيار لان غرض البائع متعلق بالمكتبة من الخيار واستبداد المكتبة عين ماله ولا يتم الا بالتزام ابقائه يعني ابقاء المشتري ابقائه ابقاء المبيع للبائع فالخلاصة لا منافاة بين ان نقول شرط الخيار بقاء العين وبين وجوب التحقق على العين وبينت النقطة قلت ان الوجوب المشروط هو ما بين شرط الشيخ النفسي الشيخ ترى ما بين في العبارة انا بينت لك اياها ولو تلف الثمن فان كان الان نأتي الى تلف الثمن لا تتان الى تلف المبيع الان نقول اذا تلف الثمن نقول اذا تلف الثمن تلف تارة يكون بعد الرد واخرى يكون ماذا قبل الرد اذا فرض ان الثمن تلف بعد الرد يعني جئت المن الى المشتري بالثمن قلت له تفضل مولانا هذا الثمن هو نفس الثمن او مثله مو مهم هذا دفعته اليه قال جزاك الله خير الجزاء وضعه في جيبي لكن انا بعد لم افسخ لم اقل فسخته وضعه في جيبه جيبه كان فيه فقد يا اخي واذا بالفلوس تقعت البالوعة الثلث الان ثلث الفلوس ممن اجبني يا اخي مفروض بعدي لم افسخ اذا فسخت حتما الفلوس صارت ملك المن للمشتري فتلف من مالكها من المشتري لكن بعده لم افسخ وهي بعد ملك لي انا البائع فتلف ممن يقول عندنا قاعدة تأتينا ان شاء الله التلف في زمان الخيار ممن لا خيار ومن هو ممن لا خيار من هو الذي ليس له هو المشتري اذا من المشتري الا اللهم ان يقول القائل منكم يا شيخنا هذه القاعدة تختص بالمبيع ولا تشمل الثمن يعني المبيع اذا تلف في زمان الخيار فهو ممن لا خيار له واما الثمن اذا تلف في زمان الخيار فلا نقول بانه ممن لا خيار له بل ازيدك شيخ الجواهر قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة تتذكروها رواية معاوية ابن ميسرة مضمونها بل خلنا نستذكرها رواية معاوية ابن ميسرة بل خلنا نتذكر خلصة بعدين نستذكرها ان شاء الله قال ظاهر رواية معاوية ابن ميسرة ان الثمن لو تلف فهو ممن له الخيار لا ممن ليس له ممن له من هو الذي له الخيار دعاني من البائع فالظاهر واتعارض نشر ذلك الشيخ الانصاري رحمه الله يقول كل ما انا ادقق في رواية معاوية ابن ميسرة اريد انا استفيد من ما قاله شيخ الجواهر ما 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 استفيد يا اخي لان قرأت اعرف عن رواية معاوية ابن ميسرة شخص احتاج الى بيع داره فمشى موت كانت رواية ولا اخيه قال داري لك احب من الى اخره فالاماء حينئذ ماذا سأل حينئذ ماذا سأل السائل على انه لو كان لها غل لو كان للثمن غل واصاب في هذا المال لمن يكون الامام ماذا قال لمن يكون غل الفوائد فوائد الثمن لو اصابت الثمن. الامام ماذا قال للبائع؟ انا طبيعي فسرت فيما قبل تبعت الذكرون قلت احتمالية في تلك العبارة موجودة، وانا اخترت في ذلك الحين تفسير قديما بالمشتري بقرينة الذيل انا قلت، لكن الشيخ اختار ماذا الان؟ بل البائع ومهم الشهادة يا اخي، لكن يبقى على الشيخ التهافت بين التعليل وبين الكذا، مو مهم الشيخ. فالامام سلام الله عليه قال بل البائع. ثم الامام سلام الله عليه بين انه ارأيت لو ان الدار احترقت كانت ممن تكون، هيك العبارة كانت ممن، اللي بقلنا شلون عبارة هذه كانت ممن تكون، تكون من مال من المشتري. فالرواية اقصى ما تعرضت الى شيئين، الشيء الاول نماء الثمن لمن؟ على تفسير الشيخ نماء الثمن للبائع. الشيء الثاني الدار لو احترقت من المشتري. قل ليس في الرواية ما قاله شيخ الجواهر، الذي قال شيخ الجواهر قال الرواية تدل ان الثمن لو تلف والدار ثمن يكون من البائع ليس فيها، ليس في هذه الرواية عين ولا اثر من ذلك، لم تدل الرواية على ان لو تلف الثمن يكون ممن له الخيار وهو البائع، لم تدل. بل يمكن بوسيلة من الوسائل نستفيد ان الثمن لو تلف، لو تلف نستفيد من طريق اخر من الرواية، من طريق اخر ان الثمن لو تلف من البائع يعني ممن له الخيار، لكن من طريق اخر. ما هو الطريق الاخر؟ ما عن هكذا نقول عندنا قاعدة تأتينا ان شاء الله تدعي الاجماع عليها، بس ما تدعي الاجماع عليها العصر. تقول الضمان بالخراج، عبارة كبيرة، عبارة كبيرة هذه، ها راح اصغر العبارة. من له الغرم فعليه الغرم، من عليه الغرم يعني اذا فوائد تتحصل مقابل الفوائد شنو ضمان عليك، اذا انت الفائدة والغنيمة لك فلو تلف حين اذن خسارة عليك. هذه القاعدة اذا تقبلها ضمها الى شيء وهو ان نماء الثمن، الثمن ملك من؟ ملك البائع. ونماء الملك يكون علما، نماء ملك شخص يكون ملك علما النماء لذلك الشخص بالاجماع، بالاجماع الثمن ملك علما للبائع، نماؤه حتما يكون علما، نماؤه حتما يكون علما للبائع لانه مالك. هذا الاجماع الذي يقول ان النماء يكون للنماء الثمن يكون للبائع، لو ضمنا الى قاعدة من له الغرم فعليه الغرم، لازمه النتيجة تصير انه ما دام ربح الثمن للبائع فتلف الثمن يكون منين؟ من البائع الذي له الخيار. لكن هذا استنتجناه يا اخي من هذا الطريق، لم نستنتجه من نفسه. ترى المطلب دقيق يا اخي، المطلب دقيق يا اخي. فالخلاصة تكرر يا اخي المطلب من الاول، الخلاصة لو تلف الثمن بعد الرد وقبل الفسخ، تلف من اين يكون؟ بناء على القاعدة التي تقول تلف الشيء في زمان الخيار ممن لا خيار له، وما يكون تلف من البائع من المشتري لأنه ليس له خيار، إلا أن يقال تلك القاعدة لا تعم الثمن تختص بالمبيع. بل شيخ الجواهر قال بالي تختص بالمبيع ما تشمل الثمن، إذا الثمن تلف ممن له الخيار. قال رواة معاوية بن ميسر تدل على ذلك، احنا نقول لرواة معاوية بن ميسر ندل لو تلف الثمن يكون من البائع ممن له الخيار، اقصى ما تدل على حكمين مسلمين شنو حكم الخبرة؟ أنه نماء السنة للبائع. لو احترقت الدار من المشتري. ما دلت الرواية لو احترق الثمن يكون من البائع؟ نعم يمكن أن نستفيد ذلك أن الثمن لو احترق يكون من البائع بضميمة قاعدة إلى إجماع، بضميمة مقدمة إلى مقدمة. إحدى المقدمتين أن الخراج بالضمان، يعني من له الغنم فعليه الغرم. الشيء الثاني إجماع عندنا يقول على أنه نماء الملك شخص يكون لذلك الشخص. هنا الثمن ملك للبائع، فنماؤه ملك للبائع. فإذا نماؤه يكون للبائع لازم تلك القاعدة أنه لو تلف الثمن يكون من البائع أيضا. لكن هذا كله استفدنا من هذا لا من نفس الرواية. فكلامك شيخ الجواهر باطل، لكن يصنم الشيخ الأنصاري يقول يوجد مجال للتشكيك. من يريد التشكيك، من يريد أن يشكك في شمولية تلك القاعدة، يا قاعدة أن كل في ثمان الخيار ممن لا خيار، من أراد أن يشكك في شمولية للثمن إلى مجال، وإن كان ظاهر الأصحاب الشمولية للثمن، لكن من أراد أن يشكك إلى مجال التشكيك. احنا ما نقبل استظهار شيخ الجواهر عدم الشمولية من الرواية، هذا احنا نريد نناقش فيه. اما اصل التشكيك في الشمولية عن الدعوة مسلم، الاستدلال على هذا التشكيك برواية وعلى المجلة ليس بصحيح. طبق العبارة. ولو تلف الثمن فان كان بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى ما سيجيء من ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، كون هذا التلف النيت من المشتري لانه ليس له خيار، وان كان هو ملك الثمن للبايع لكن يصير تلفه من المشتري، الا ان يمنع شمول تلك القاعده للثمن، يقال لا تشمل الثمن تتصل المبيع ويدعى بالمبيع كما ذكره بعض شيخ الجواهر، واستبغر الاختصاص بالمبيع وقال ما تشمل الثمن، قال لان معاوية بن ميسر رواه معاوية، فدل على ان لو تلف الثمن فلف يكون ممن له الخيار وهو البائع. واستبغره يعني استبغر الاختصاص بالمبيع من رواه معاوية بن ميسر المتقدمة. الشيخ يقول ولم اعرف وجه الاستبغار اذ ليس فيها الا هذين الفقهين قلنا، الا ان لما الثمن للبائع. التفت يا اخي وانا قلت لك تكون هذا كله تبين ان هذا التعبير من الشيخ يدل على انه يفسر الشيخ تلك العبارة، يفسر ماذا؟ بل فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال، يفسر الرجل بمن؟ بالبائع. قد اصاب في هذا المال يفسر بمن؟ بالثمن، خلافا لما نحن فسرناه. على اي حال بني مولانا الا في هذا ان لما الثمن للبائع واحد وثلث المبيع يكون من المشتري وهما مسلمان اجماعيا. اقصد ما بي على انه لو تلف الثمن احترق الثمن يكون من البائع، وهما اجماعيا. حتى لو صبرنا بقاعدة الثلث في زمان الثلاث ممن لا خيار له، ذن الاخوان نسلم بيه حتى في موكم الثلث من لا خيار له، فلا حاجة لهما الى تلك الرواية بني الحكمة. فاحنا كلهم للشيخ الانصاري والشيخ الجواهر لم يتمسك بهذه الرواية لهذين الحكمين. تقول فلا حاجة فلا حاجة هو تمسك بالرواية لذاك الحكم لا لهذين، حتى تقول فلا على اي حال. واذا الرواية ما تكون مخالفة علما لهذه القاعدة، يا قاعدة الثمن في زمان لانه لان ما دلت على ان الثمن لو تلف راح احترق يكون من البايع يعني ممن له الخيار، وانما المخالف لهذه القاعده ماذا؟ مشروع امرين لو ضمننا واحد الى الاخر، هي قاعده ان الخراج بالضمان، يعني اذا خرج شيء الخراج عن شنو، يعني اذا خرج شيء نفع يعني حصلت باع المقابله بالضمان، الباع باع المقابله بالضمان يعني مقابل الضمان، مقابل ضمانك ما يخرج، ما يخرج مقابل شنو؟ ضمانك للحين لو تلف. هذه القاعدة إذا ضميناها إلى الإجماع، يا إجماع على كون النماء للمالك، النماء ما هو يعني نماء الثمن للمالك، المالك من هو؟ البائع لازمه انه لو طلب الثمن يكون من البائع. نعم أنا اقول هذا الاجماع ما نحتاج. هذا تعليق يا اخي الكتج. هذا الاجماع ما نحتاج. لان هي الرواية دلت على ان النماء من يكون للبضاء اجماع نحتاج. ففقط الشيخ الانصاري كان يكفيه ان يقول وانما المخالف لها هي قاعدة ان الخراج بالضمان. خلاص خلاص التفت البن النكات يا اخي. على اي حال فارجع لاخر الموضوع. فدعوة معرجها غير مسلمة استظهارا من الرواية. بل اصل الدعوة استدلالها غير مسلم. اما اصل الدعوة وهي ان قاعدة اصل الدعوة ممن لا خيار له لا تشمل الثمن التكتب له مجال. نعم الاشكال في عمان تلك القاعدة للثمن. ايه هذا له مجال. وعمومها لجميع افراد الخيار. هذا التشكيك ثاني. انه هذه القاعدة تعم تقف فقط بخيار المجلس والحيوان والشرب او تعم جميعا. هذا بحث يأتينا مفصل. ان شاء الله تعالى. بلي لكن الظاهر من اطلاق غير واحد من العلماء عموم القاعدة للثمن. يقول تعم الثمن. خلافا لشيخ الجواهر. بل تختص بمن بالخيارات الثلاثة. اعني خيار المجلس والشرط والحيوان. وقلنا يجيء الكلام في ذلك. وان كان التلف قبل الرد شلون يا اخي. اذا الثمن تلف متى? في الطريق بعد رد الثمن رايح انا صريح مسرور. ارد الثمن الى المشتري حتى حينئذ ماذا? استرجع من المكتبة اجلس في المكتبة اطالع في المكتبة. فالطريق يا اخي ضاعت الفلوس ممن تلف حينئذ. هذه الفلوس ممن لا خيار له. من هو الذي لا خيار له? هو البايع. لا عايش نسوي ساعات البايع. لأن الخيار يتولد بعد الرد فقبل الرد. احنا كنا نتكلم كنت شق السابق بعد الرد وخيار موجود للبائع. لا تقول تنافية. انا دعا نتكلم قبل الرد. فالذي لا خيار له هو البائع. وهو ما عبالي مالك المفروض بالثمن فالتلف منه يصير. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول المبنى اولا فاسد. المبنى شنو هو المبنى? بنينا كون التلف من البايع لاجل على انه ماذا البائع لا خيار له. يقول هذا فاسد. قدم عندنا عن ظاهر العلماء يقولون الخيار موجود قبل موتقلنا ولا? ظاهر العلماء الوجه الثاني يقولون الخيار موجود قبل الرد. ولو سلمنا المبنى البناء فاسد. يعني لو سلمنا على انه خيار ما موجود للبايع. لكن هذا ما يستلزم يصير التلف منين? من البايع. بل بعد من المشتري. لماذا? لان البيع متزلزل كيفما كان. وان كان بعد خيار لم يثبت للبايع. لكن البيع كيفما كان ماذا? متزلزل. يعني لو ردت ثمن هذا البائع حصل الخيار والفشل. فاذا كان متزلزل البيع ولو بخيار ليس فعلي وانما بخيار يأتي فيما بعد. هذا التزلزل يكفي لفيرورة الضمان على من يستتب. يستتب على من الضمان? على المشتري. لان من تأمل في قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. من تأمل في دليلها. دليلها ان شاء الله بعدين يجي. يلاحظ ان الدليل على ان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. الدليل ما هو التسلسل. تسلسل البدء. سواء كان بخيار فعلي او بخيار مستقبلي. فما دام الدليل والنكتة هي التزلزل لو كان ما يقول الشيخ. بس هذا يحتاج انه ان شاء الله احنا يكون نشوف الدليل بعدين من هاي القاعدة نشوف فلو يقول الشيخ يا ولا. لو كانت النكتة لكون الضمان من ممن لا خيار له يعني من المشاكل. النكتة هي التسلسل. فهذا التسلسل في موردنا موجود وإن كان بخيار مستقبلي. طبق العبارة. وإن كان التلف قبل الرد فمن البايع هذا التلف يكون بناء على عدم ثبوت الخيار قبل الرد. يعني على الاحتمال الاول من الاحتمالات السابقة. وفيه مع ما عرفت من منع المبنى. المبنى باطل. انا صحيح لانه خيار ماذا موجود لانه قلنا ضار العلماء الوجه الثاني. منع البناء. يعني اضرب خيار ما موجود لكن هذا يستلزم على ان التلف يصير من البايع. فان دليل ضمان من لا خيار له ما لصاحبه. ما لصاحبه مفعول به لقوله ضمان. يعني الدليل ضمان من لا خيار له. من يضمن؟ مال صاحبه. من لا خيار له هو المشتري. مال صاحبه يعني مال البايع. دليل ضمان هذا المشتري هو هاي الواو وحدته هو تسلسل البيع سواء كان هذا التسلسل بخيار متصل او بالمنفصل كما يقتضون اخبار تلك المسألة. اي مسألة التلف في زمان الخيار من لا خيار له سيكون الرابع ذيك الاخبار ان شاء الله فيما بعد ونشوف صدقوا للشيخ ام لا كما سيجي. ثم ان قلنا هذا نرجئه ان شاء الله. المقصود يوم السبت ان شاء الله وتعطيل. كذلك يوم الاثنين يوم الاحد تبع للحوزة. ان عطلت عطلنا وإلا فلا والحمد لله رب العالمين.